الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب باسمكم جميعا بفضيلة شيخنا الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء ومدرس بالحرم المدني، في هذه المحاضرة والتي هي بعنوان نظرة الإسلام للمال. فنرحب بشيخنا في هذا المساء، ونسأل الله سبحانه وتعالى له العون والتوفيق والسداد. فتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا جل وعلا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إني أحمد الله عز وجل أولا وأخيرا على فضله وإنعامه وجوده وإحسانه وكرمه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أشكر الإخوة الأفاضل في جمعية حائل للدعوة والإرشاد لتنظيمي وترتيبي مثل هذه اللقاءات الطيبة المباركة. أيها الإخوة الأكارم، إننا في هذه الليلة، ليلة الاثنين من، وهي الليلة 23 من شهر جمادى الأول من عام 43 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع لمذاكرة والبحث في موضوع من المواضيع الأساسية، وهي من المواضيع المهمة، وهو ما يتعلق بالمال، وذلك أن المال هو صنو للروح. وقد بين الله عز وجل أن المرء يجعل ماله مثل نفسه، كما قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فبين الله جل وعلا في هذه الآية أن الابتلاء يكون بنقص الأموال وبنقص الأنفس والثمرات، والثمرات داخلة في الأموال. فجعل الله عز وجل هذين الأمرين مقترنين بوقعهما على النفس، ولذا فإن الله عز وجل جعل لعباده في هذا المال مع محبتهم له جعل لهم أحكاما خاصة، وجعل لهم طرائق محددة سواء في كسبه أو في طريقة صرفه بعد ذلك. ولقاؤنا في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل سيكون متناولا لهذا الأمر، وهو نظرة الإسلام للمال. ولو أبدل بدل الإسلام للنظرة للفقه نظرة الفقهاء أو نظرة الفقه للمال لكان أنسب، لأن بعضا من المسائل قد تختلف أنظار الفقهاء فيها، كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله إن أمكن الوقت، من خلاف أبي حنيفة النعمان وأصحابه بكون المنافع مالا أم ليست مالا. وهذه من المسائل التي يبنى عليها عدد من الأحكام المذكورة في محلها من كتب الفقه. والشرع عندما أثبت الملكية للناس للأموال، إلا أنه قيد هذه الملكية سواء من حيث طريقة الملكية لها واعتبارها، أو من حيث صرفها وعدم جواز كنزها على سبيل الإطلاق، بل يجب على المرء أن ينفق بعضها كالزكاة ونحوها من الأمور المتعلقة بالنفقات المالية. وسأقصر حديثي اليوم على ما يتعلق بالمال من الجانب الفقهي. وقد عني العلماء بالمال من الجانب الفقهي حتى عد بعضهم الحديث عنه أحد الأدلة التي ترجع إليها الأحكام الشرعية. فقد ذكر عدد من الأصوليين أن من الأدلة التي يرجع إليها أحكام الشريعة ما يتعلق بالعصمة، ثم بيّنوا أن المراد بالعصمة هي حفظ المحل بالتأثيم أو التضمين، ومعنى ذلك أن العين أو المنفعة تكون ممنوعة من تملك الغير لها أو استعماله لتلك العين، لأن هذه العين معصومة بعصمة الله عز وجل لصاحبها، وقد أخذ ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وممن ذكر العصمة أحد الأدلة ابن العماد في كتاب الجدل، والطوفي في تفسيره الإشارات، وبعض الأصوليين يذكرون ذلك. والحقيقة أن هذا المعنى هو عائد للاستصحاب، لأن الاستصحاب هو استصحاب الحكم الثابت ابتداء، فهو من باب استصحاب الأحكام الشرعية، فهو استصحاب لحكم المالك على العين والمال، فيمتنع مزاحمته ومنازعته في هذا الملك. لكن غرضي من ذكر كلام الأصوليين في هذه المسألة بيان أن الحديث عن هذا الموضوع حتى يتطرق إليه في كتب الأصول، إضافة إلى أن من عني بذكر الحكم والمقاصد ذكر أن أحد المقاصد الخمس التي جاءت الشريعة، بل كل الشرائع التي بعث الله عز وجل بها الأنبياء، جاءت بحفظ مقصد كلي من مقاصد الشريعة، وهو حفظ المال، وحفظه يكون بكسبه، ويكون كذلك بتنميته، ويكون كذلك بمنع الاعتداء عليه، ويكون كذلك أيضا في صفة بذله لغيره ممن يستحق ذلك المال. عندما نتكلم الليلة بمشيئة الله عز وجل، ذكرت أن حديثنا سيكون في الأصل متعلقا بالمالية، وهذه المالية شغف المعاصرون بإفرادها بالبحث، وذلك أن المعاصرين سواء من المتخصصين في العلوم الشرعية أو غيرها عنوا بما يسمى بالوحدة الموضوعية أو المباحث الموضوعية، فتجد ذلك الدراسات المتعلقة بكتاب الله عز وجل أو بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو ببعض الأمور المتعلقة في الفقه، ومنها ما يتعلق بالمالية. وكثير ممن عني بهذه الوحدة الموضوعية التي تتناول جزءا معينا يجمع فيها أطرافها وشتات مسائلها والمستثنيات من الكليات فيها، يسمي هذه الأمور المتفقة المتحدة موضوعا واحدا يسميها نظرية. وهذا وإن نازع في هذه التسمية بعض المختصين في اللغة، إلا أنه من الاستعمال الدارج الآن تسمية هذه الوحدة الموضوعية لبعض المسائل بمسألة بعنوان النظرية، فيقولون مثلا نظرية الحق والالتزام، أو نظرية الالتزام، أو نظرية العقد، ثم يتفرع عن هذه النظريات الثلاث نظرية المالية. عندما نتكلم عن المالية، من المهم الكلام عن أمر مهم، وهو ما يتعلق بالملكية، وذلك أن بين المال وبين الملكية ترابطا قويا، فحيث حكمنا أن العين تكون مالا فإن هذا يقتضي صحة التملك لها، وحينما ننفي المالية عنها فإننا في نفس الوقت أو فإننا في هذه الحال ننفي عن هذه المال عن هذه العين صحة التملك، ولذلك كل ما لا مالية له فإنه لا يصح تملكه في الجملة. وعبرت قبل قليل بأن هذا في الجملة، لأن هناك استثناءات قليلة نص الفقهاء على جواز التملك مع فقد المالية. من هذه الاستثناءات أمكن الحديث عنها فيما بعد، لكن أريدها الآن خشية نسيانها. من هذه الأمور التي ذكروا أنها تتملك وإن كانت فاقدة المالية أمران: أحدهما الاختصاص، والثاني الدين. فإن مشهور مذهب الإمام أحمد كما صرح بذلك ابن عقيل في الفنون، وصرح به كثير من المتأخرين منهم صاحب الإنصاف، أن الديون ليست أموالا وإن كانت مملوكة للدائن، وبنوا على كونها ليست أموالا عدد من الأحكام سأذكرها إن شاء الله إن لم أنسى، لكن منها أنه لا يجوز المعاوضة عليها لكي لا يدخل في حديث نهى عن بيع الكالي بالكالي. إذا عرفنا ذلك وهو أن الملكية لها علاقة قوية ومرتبطة جدا بقضية المالية، فإننا لا بد أن نتكلم أولا عن موضوع مهم يكون مدخلا لحديثنا عن المالية، إذ بهذا الموضوع نعرف سبب اكتساب كل ما حكم بماليته وكيف يكون تملك هذا المال، وهذا يعتبر مدخلا الكل يعرفه لكن من المناسب ذكره. حينما تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن أسباب الملكية للأموال ونحوها، ذكروا أن الشارع لم يجعل من أسباب التملك إلا ثلاثة، وما عدا هذه الأسباب الثلاثة فإنه لا يصح تملك أي مال إلا عن طريق هذه الأسباب الثلاثة التي تسمى بأسباب الملكية. أول هذه الأسباب وهو ما يسمى بالملك القهري، بمعنى أن ينتقل الملك للشخص من غير قبول منه ولا رضا، وإنما يملكه قهرا من حين وجود السبب الذي انتقل الملك بسببه. وهذا الملك القهري للمال أشهر صوره، وبعضهم يقول صورته الوحيدة هو الإرث، فإن من كان مالكا لمال ثم مات فإن ماله ينتقل لوراثه من بعده، وهذا يسميه بعضهم الاستخلاف لمعنى لطيف سأذكره هنا قبل أن أنتقل للسبب الثاني. إذن هذا هو الملك، هذا هو الملك القهري، فحينما يموت المورث ينتقل ماله بالكلية إلى وارثه حسب ما قسم الله عز وجل، وهذا يدلنا على أن المال لله عز وجل، يقسمه الله عز وجل بين عباده كيفما شاء بإرادته الكونية الرزق وبإرادته الشرعية فيما يتعلق بالمواريث وفي الزكاة ونحوها من الأوامر الشرعية. ولذلك فإن المواريث هي من إرادة الله عز وجل وحكمه الذي حكمه بين العباد الذي فصله في كتابه تفصيلا بينا لا لبس فيه ولا خلط. وقد ذكر بعض المحققين كشيخ تقي الدين أنه لا توجد مسألة من مسائل الفرائض بلا استثناء إلا ويؤخذ حكمها من القرآن من غير حاجة إلى غيرها من النصوص أو الفهوم التي يجتهد فيها العلماء، وإنما دل عليها القرآن إما نصا أو إيماء. وهذه الطريقة في الكسب وهي الكسب القهري أو التملك القهري بالإرث، ذكرت لكم قبل قليل أن بعضا من أهل العلم يسميه الاستخلاف إشارة لمعنى لطيف، وهو أن الله عز وجل قد جعل هذا المال بين العباد مستخلفين فيه، أي يخلف بعضهم بعضا فيه، مثل الأرض إن الأرض لله يورثها من يشاء، وكذلك حينما قال الله عز وجل للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، معنى كون الله عز وجل جعل آدم وبنيه خليفة أي يخلف بعضهم بعضا في تملك الأرض والأموال التي فيها وما يتعلق بهذه الأرض من الإعمار وغيره، فهم خلائف يخلف بعضهم بعضا في الأرض. وكذلك المال، فالمال هو من الله ابتداء فضلا منه وإحسانا وجودا، ومن قال إنما أوتيته على علم مني فإنما هو ظالم لنفسه، جاهل بحاله غير عارف لفضل الله عز وجل عليه وقد ظلم نفسه أيما ظلم. فالناس مستخلفون في هذا المال، هو في أيديهم خلائف بمثابة الودائع التي تكون بأيديهم، يجب عليهم أن يؤدوا حق الله فيها وأن يحفظوها بعدم بذلها في غير طريقها، وهذا مناسبة تسمية بعض أهل العلم التوريث بالاستخلاف. إذن هذا الأمر الأول وهو الملك القهري أجلى صوره، وإن كان بعض أهل العلم يقول الصورة الوحيدة له هو الإرث. ولماذا قلت هذا التعبير؟ لأن من أهل العلم من يرى أن التملك بالوصية ملك قهري، ومنهم من يرى أنه ليس ملكا قهريا وإنما هو ملك بالعقد، وهو النوع الثاني الذي سأذكره. الأمر الثاني من وسائل تملك الأموال ونحوها بعد الملك القهري وهو الإرث، وهو التملك بالعقود، بمعنى أن المرء يتملك مالا عينا أو منفعة بعقد يعقده. وقد قال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فأشار الله عز وجل لأكثر صور العقود وهي التجارة. فمن ملك مالا بعقد وكان ذلك العقد صحيحا مستوفيا الصيغة المقبولة، فإنه في هذه الحال يكون قد تملك المال بطريق صحيح. وقضية العقود وما يتعلق بها حديثها منفصل، حتى إن المعاصرين أفردوها بحديث متفرع مستقل وسموها بنظرية العقد، وجل أبواب المعاملات المالية تدخل فيها، وذلك أن العقود تشمل صورا، فمن صورها عقود التبرعات وعقود المعاوضات، وعقود المعاوضات بنوعيها المعاوضات المحضة والمعاوضات غير المحضة. ومثلوا للمعاوضات غير المحضة بمهر الزواج وعوض الخلع ونحو ذلك من التصرفات التي تكون من أحد الطرفين مالا ومن الطرف الآخر ما لا يقابله، ما لا يكون مالا مقابلا له. السبب الثالث من أسباب التملك للمال هو ما يسميه العلماء باكتساب المباحات أو حيازتها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المباحات هي الأمور المنفكة عن ملك الآدميين، أن من حازها فإنه حينئذ يملكها بحيازته، فلا بد من الحيازة لملك تلك المباحات. ومن صور المباحات وهي كثيرة جدا، عندما يرى المرء صيدا في الهواء أو صيدا أو سمكا في الماء، فإن هذا مباح ليس ملكا لأحد، لكن إذا وقع ذلك الصيد في شركه أو رماه بسهمه أو مسدسه فإنه يملكه بهذه الحيازة. ومثله يقال أيضا في الحطب والحشيش الذي تنبته الكلب، تنبته الأرض من غير استزراع من الآدميين، فإنها تكون كذلك من باب المباحات. ومن صور المباحات كذلك ما يسميه العلماء بنقع البئر، أي الماء إذا كان في وسط البئر في داخله أو في الغدران أو في الأنهار، فإنها ليست ملكا لأحد وإنما هي مباحة، بمعنى أنها ليست مملوكة لأحد، فكل من حاز شيئا منها فإنه يملكه. ومثله يقال في صور كثيرة مثل الموات، ومثله يقال أيضا في أشياء كثيرة عددها أهل العلم مذكورة في محلها. لكن من المناسب قبل الانتقال للمسألة بعدها أن أبين مسألة على سبيل الإيجاز، أن أهل العلم بيّنوا أن هذه المباحات نوعان: مباحة منفكة عن الملك مثل الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل، وهناك مباحات أباحها مالكها فلا تخرج عن ملكه إلا بحيازتها، وذلك مثل الطعام الذي يقدمه صاحب الدار بضيوفه، فإنه مالك لذلك الطعام ولكن لا ينفك ملكه عنه إلا بحيازتهم، أي بحيازة الضيوف لذلك الطعام، بأخذ كل ضيف من الضيوف لقمة في يده وتناوله لها وأكله لتلك اللقمة ونحو ذلك من صور الحيازة. فصور فك الإباحة أو إطلاق الإباحة لها صور متعددة ولو كانت مملوكة للشخص، ومثلوا ذلك بالنثار وغيرها من الصور المشهورة التي يعرفها طلبة العلم ومذكورة في كتب الفقه على سبيل التفصيل. إذا عرفنا هذه المسألة وهي أن أسباب الملك ثلاثة فقط، فإن غير هذه الأسباب الثلاثة لا يجوز تملك الأموال بها إلا أن تكون تجارة عن تراض، فلا يجوز المرء أن يعتدي على مال غيره وأن يأخذه ظلما وقهرا، ولا يجوز له أن يخفيه، ولا يجوز له أن يجحده، ولا يجوز له بأي طريقة مهما ولد الناس من صور ما لم تكن أحد هذه الصور الثلاث لاكتساب المال فإن ملكه حينئذ لا يصح ولا يقبل لتملكه لهذه الأموال ونحوها. هذه مدخل لحديثنا في هذه الليلة، أجعله مقدمة للحديث عن المالية، وذلك أن المرء إذا أراد أن يتملك فإن الأشياء التي يتملكها لا تخلو من ثلاثة أشياء: إما أن تكون أعيانا، وإما أن تكون منافع، وإما أن تكون اختصاصا. إذن هذه ثلاثة أمور تكون بها ملكية أو تكون بها الملكية. فأما الأعيان والمنافع فإنهما أموال عند أهل العلم، وأما الاختصاصات فإنهم لا يعدونها من باب المنافع، فإنهم لا يعدونها من باب الأموال لا يعدونها من باب الأموال، وإنما يصححون الملك عليها، كما ذكرت لكم في أول حديثي أن الملك قد يكون لأشياء ليست أموالا كالاختصاص والديون. هنا نتكلم عن الاختصاص. كان بودي أن أتكلم عن هذه الأمور، لكن لعلي إن وجدت فرصة في أثناء حديثي أن أتكلم عنها بعد، لكي أنطلق في الموضوع الأساس ولا أطيل في المواضيع الجانبية، لكن إن شاء الله أني سأجد له وقت بعد ذلك. إذا عرفنا المقدمتين وأرخصهما بعد على سبيل الإيجاز، عرفنا أن لا تملك إلا بأحد ثلاثة أسباب، وأن هذا العين المملوكة لا تخلو، إما أن تكون عينا، وإما أن تكون منفعة، وإما أن تكون المملوكة اختصاصا. فلا بد أن نعرف حينئذ ما هي الشروط التي يجب توفرها في المملوك من الأعيان والمنافع لكي نقول حينئذ إنها أموال. إذن لا بد أن نتكلم عن هذه المسألة المتعلقة بهذه الأعيان والمنافع، متى نحكم بأنها مال ومتى نحكم بأنها ليست بمال. وهذا هو شرط الملكية، فإن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إنه لا يصح التملك إلا للأموال، وما ليس بمال فإنه لا يصح تملكه، فلا بد أن يكون مالا. أورد أهل العلم رحمه الله تعالى عددا من الضوابط لمعرفة المال، والحقيقة أن هذه ليست ضوابط أو تعاريف، وإنما هي أحكام. على سبيل المثال، لما ذكر أبو الوفا بن عقيل أن المال هو الذي يتناوله الناس بالعقود، فعرف المال بكونه ما يمكن عقد عليه، الحقيقة أن هذا أثر وليس له. ومثلهم من قال من كان ما كان قابل للمعاوضة، وأظن أن الذي ذكر ذلك هو الشيخ مسعود الحارثي في شرح المقنع، ونحو هذا من التعريف. لكن دعنا نتكلم عن القيود التي أوردها الشارع لانتفاء المالية، بمعنى أنه إذا اختل واحد من هذه القيود فإنه تنتفي المالية عن العين بالكلية. أول قيد من القيود الشرعية، وأنا عبرت بالشرعية لكي نعلم أن هذا هو نظرة الشارع للمال المعتبر، أول قيد عندنا أن الشارع ألغى مالية عين الحر وأبقى مالية منفعته. أعيدها مرة أخرى، أن الشارع ألغى مالية عين الحر وأبقى منفعته، وذلك أن الحر ليس جسده مالا، بينما منفعة بدنه قابلة للمعاوضة فتكون مالا، فحينئذ يجوز عقد الإجارة عليها. والدليل على أن بدن الحر ليس مالا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من باع حرا فأكل ثمنه، فدل على أن الحر ليس مالا، ألا يجوز المعاوضة عليه ولا يجوز اعتباره بأي صورة من الصور مال؟ ويترتب على فقد مالية الحر، أقصد عين جسده دون منفعته، عدد من الأحكام المتفق عليها في الشريعة. فمن هذه الأحكام ما ذكرته قبل قليل، وهو ما نص عليه الحديث صراحة، أنه لا يجوز بيع الحر وجعله قنا، وذلك أن الشرع ألغى أسباب التملك في الجاهلية للآدمي، ولم يبق من أسبابه إلا ثلاثة وهي ضيقة، حيث كانوا في الجاهلية إذا أوعز المرء دينا باع نفسه في قضاء دينه، وكل هذا ملغي في الشرع. من الصور التي حرمها الشارع واتفق العلماء على تحريمها أنه كما لا يجوز كل الحر فإنه لا يجوز بيع بعضه. ومن أجل صورها المعاصرة وهي مجرمة في الشرع بإجماع ومجرمة في القانون الدولي كذلك، وهو بيع أعضاء الآدمي، فإن الحر لا يجوز بيع أعضائه ككليته أو دمه أو غير ذلك من الأعضاء، سواء كانت متجددة أو غير متجددة، لأن هذه الأعضاء يد الآدمي عليها من باب الاختصاص، فيتصرف هو من باب الاختصاص لا من باب الملك لها، لأنها غير مملوكة. فكل ما كان حرا أو بعضه فإنه لا يكون قابلا للمعاوضة ولا يجوز المعاوضة عليه، إذ المرء مأمور بحفظ نفسه وليس بإتلافها وإهلاكها. ولذلك فإنه شرعا لا يجوز بيع الأعضاء ولا المتاجرة بها، وإن كان عند كثير من أهل العلم المعاصرين يتساهلون فيجوزون التبرع بها كالتبرع بالأعضاء سواء كانت متجددة أو غير متجددة، المتجددة كالدم والنخاع وفص الكبد، وغير المتجددة كالأعضاء التي سميت بعضها قبل قليل. إذن هذا الأمر الأول من القيود المتعلقة بإلغاء الملكية أو إثباتها، وهو ألا يكون أن الشرع ألغى مالية عين الحر. القيد الثاني أن الشرع أفقد مالية ما حرم، فكل ما كان محرما فإن ماليته ملغاه. ومعنى ذلك أن كل ما كان الشارع قد حرم شيئا لأجل عينه فإنه يكون حينئذ محرما، أي محرم البيع، وتحريم البيع يدل على فقد المالية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ما حرم، ما أن الله عز وجل ما حرمه فإنه لا يجوز بيعه، في لما ذكر في شحوم الخنزير وما يفعله يعني أهل الكتاب من بيعهم لتلك الشحوم. وقبل أن أنتقل للقيد الثالث في المالية المعتبرة وعدمها، أريد أن أبين أن التحريم كما يعلم الجميع إنما هو لثلاثة أوصاف: إما أن يكون التحريم لعين الشيء كالخمر والخنزير ونحوه فإنه يكون حينئذ فاقدا المالية، وإما أن يكون التحريم لأجل كسبه، يعني لأجل طريقة كسبه، فإنه لا يفقد المالية إلا لمن كسبه بطريق محرم. مثل ماذا؟ قالوا مثل من سرق عينا أو غصبها، فإن من سرق عينا أو غصبها تصرفه في هذه العين باطل، لأنه مفقود المالية بالنسبة له هو، وليس مفقود المالية لمالكه الأصلي أو لغيره، وذلك هو مضمون عليه. والنوع الثالث من المحرمات قالوا المحرم لصنعته، بأن تكون العين مباحة الأصل كالذهب مثلا، ثم يصنع منه صناعة محرمة كصليب أو حلي محرم أو أصنام أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة نلغي مالية الصنعة ونبقي مالية العين، وهذا معنى قولهم تبقى ساذجة أو تتلف الصنعة ويبقى الأصل فيها، أي أصل العين من الذهب وغيرها، مثل من يكون عنده قلادة من ذهب على شكل صليب المالية للذهب وليست المالية لأجل الصنعة هذه على الشكل المحرم الذي نهى الله عز وجل عنه. فقط أردت أن أبين هذا الشيء لكي يعني لا يتصور أن كل محرم ألغيت ماليته على الإطلاق، فإنما ألغيت المالية على الإطلاق لما حرم لعينه كالخمر والكلب، وأما ما حرم لكسبه فإن إلغاء المالية لمن اكتسبه في طريق محرم، وما حرم لأجل صنعته فإلغاء المالية للصنعة التي تزيد في ثمنه وتبقى مالية أصله الذي هو في الأصل يعني مقبول ومعتبر شرعا. الأمثلة في قضية ما حرمه الشارع كثيرة جدا، من أمثلة ما ألغى الشارع ماليته الخمر كما تقدم معنا، فالخمر ليست مالا لحرمتها، وكل ما تولد عن الخمر فإنه محرم، ولو حاول المرء أن يقلب الخمر إلى ما يكون حلالا كخل ونحوه فإنه يأثم بذلك ولا تحل له لأن أصلها حينئذ محرم. من الأمور التي أوردها أهل العلم قالوا الميتة، فإن الميتة لا يجوز أكلها ومحرم أكلها والانتفاع بها، فإنه في هذه الحال لا يجوز، لا ليس لها مالية ولا يجوز المعاوضة عليها إلا أمرا واحدا وهو ما تكون فيه منفعة منها إن صحت، مثل ما يذكر العلماء جلود الميتة، فإن جلود الميتة من أهل العلم من يجوز الانتفاع بها بعد دباغتها، وهو أحد الروايتين عن الإمام أحمد. ويترتب على ذلك قولان بأهل العلم في مالية جلود الميتة، وهي مبنية على الروايتين التي أشرت إليهما في طهارة جلود الميتة بالدباغة. وهكذا أيضا صور كثيرة أوردها أهل العلم في قضية المحرمات. الأمر الثالث من القيود الشرعية في قضية المالية، أي ما يفقد المالية عند وجود هذا القيد، وهو فقد المالية لتحريم المنفعة، وهذه شبيهة بالقيد السابق وبينها وبينها تداخل، ولكن الفرق بينهما أن هنا لأجل المنفعة والسابقة محرمة لأجل العين. ولذلك يمكن إدراج هذه فيما يتعلق بالنوع الثالث من المحرمات، وهي المحرم لصنعته، فإن المحرم لصنعته إنما منفعته التي يكتسبها من هذه الصنعة محرمة، ففقد هذه المالية لأجلها، مثل بعض آلات اللهو والأصنام وغيرها فإنه لا يجوز هذه المالية. أوردت هذا القيد لأن بعضا من الإخوة قد يجد ابن رجب رحمه الله تعالى فرق بين القيدين، وهو تحريم المنفعة وبين تحريم العين، تحريم العين، وهما أمران بينهما تقارب إذا اعتبرنا التقسيم ثلاثي بالتقسيم الذي أوردته قبل قليل. القيد الرابع من القيود المهمة جدا في قضية فقد المالية، وهو أن الشارع حكم بفقد مالية بعض الأعيان لعدم احترامها. إذا فقد المالية لعدم الاحترام، والفرق بين فقد المالية للتحريم وفقد المالية لعدم الاحترام أن ما حرم فإنه يمنع من تملكه ومن الاختصاص به، بين ما كان فاقد المالية لعدم احترامه فإنه يمنع من تملكه ويجوز الاختصاص به، فيجوز الانتفاع الاختصاص والانتفاع به من هذا الجانب. إذن ففقد الاحترام للعين هذا يترتب عليه ما ذكرته. فقد الاحترام للعين جاء ذلك في صورة جلية، وهو ما يتعلق بالكلب، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاثة أحاديث صحيحة صريحة في النهي عن بيع الكلب وعن بيع ثمنه. قال أهل العلم وإنما نهي عنه لفقد احترامه وعدم احترامه، لكنه يجوز الاختصاص به والانتفاع فيما أذن به، وهي الكلاب الثلاثة: كلب الحرث وكلب الصيد وكلب كلب الحرث وكلب الصيد والكلب المتعلق بالحراسة. كذلك الكلاب الثلاثة هذه يجوز الانتفاع بها لأجل ذلك. هذه من أشهر الصور. في بعض أهل العلم ألحق بالكلب السباع الأخرى، وهذا فيه خلاف، بينما الكلب فيه الحديث الصريح الذي يكون جليا في الدلالة عليه. سأذكر صورة يعني يكثر الاستفتاء من كثير من الناس عنها في بعض الحيوانات التي يجوز الاختصاص بها لورود الحديث، لكن هل فقدت الاحترام أم لا، وهي طاهرة في الحياة، وهو الهر. وذلك أن الهر يجوز إدخاله البيوت، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم من الطوافين والطوافات. وهذا الهر هل يجوز بيعه أم لا؟ في لأهل العلم قولان في المسألة، فمنهم من منع من بيعه ومنهم من أجاز. وسبب الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة هي الزيادة التي وردت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، فإن جمعا من أهل العلم الكبار ضعفوا هذه الزيادة كالإمام أحمد، وبناء عليه فإن مشهور مذهب الإمام أحمد جواز بيع السنور الذي هو الهر، لأن الأصل التمسك بالأصل، وهو حيوان طاهر يجوز الانتفاع به، فحينئذ يجوز بيعه، فأثبت المالية عليه كما أثبت المالية على البغل والحمار ونحوها. ومن أهل العلم من قال بأنه لا يصح بيعه لفقد احترامه، حيث ألغى الشارع ماليته من باب الاحترام لا من باب المنفعة، بناء على تصحيحهم الحديث الآخر. وعلى العموم هذه المسألة كلها مبنية على هذا الشيء. هذا هو القيد أظن الرابع من القيود المتعلقة بفقد المالية. القيد الخامس الذي أورده العلماء لفقد المالية وإلغائها، وهو عدم وجود المنفعة. وذلك أن الشارع لما جعل الآدمي مستخلف في المال قال إن ما لا منفعة فيه لا يسمى مالا، فلا يجوز لك أن تشتريه ولا أن تعاوض عليه. ومن أشهر الصور التي يريدها العلماء في ذلك قالوا الحشرات مثلا، فإن الحشرات أو كثير من صور الحشرات لا منفعة فيها، فحيث لا منفعة فيها فإنه لا مالية لها ولا يجوز بيعها من باب التبع. وهكذا كثير من الأشياء التي لا توجد فيها منفعة للآدمي، لأن الإنسان مستخلف فليس له أن يرمي ماله يمينا وشمالا إلا لما فيه منفعة، وأما ما لا منفعة فيه فإنها تلتغي ماليته. ويجب أن ننبه هنا لمسألة مهمة، وهو أن مسألة عدم المالية بسبب فقد المنفعة هذا أمر متغير يقبل التغير من زمان إلى زمان. وأضرب لذلك مثالا واحدا وأنا أوجز، لأن الوقت أوشك على الانتهاء، ما بقي إلى ربع ساعة، وهو أن المثال التقليدي الذي يريده العلماء هو الحشرات، فإنه عند المتقدمين لا منفعة فيها، وأما الآن فيمكن الانتفاع بكثير من الحشرات في كثير من الاستخدامات، سواء كانت مخبرية أو كانت للطلبة من باب التشريح، أو أحيانا بعض الحشرات تستفاد منها في المحاصيل فتكون بديلا لبعض المبيدات، وغير ذلك من الأمور التي علم الله عز وجل الآدميين كيفية الانتفاع بها. إذن فوجود المنفعة وعدمها هذا مبني على أمر عرفي عند الناس وليس على أمر ثابت، وذلك الشارع إنما اعتبر المعنى العام دون تسمية أعيان معينة. آخر مسألة عندنا في شروط المالية التي أو من القيود المالية التي تفقد بها العين المالية، وهو قضية التقوم وبناء على ذلك فإن ما لا قيمة له عند الناس لا يقدرونه بثمن عادة، فإنه لا نقول لا يكون مالا. مثال ذلك، قال أهل العلم إن غير المتمول يشمل قشرة التمر مثلا، أو قشرة بعض الفواكه ونحو ذلك من الأمور التي لا تعد في العادة مالا يتمول. وبناء على عدم اعتبارها قيمة نقول إنها ليست مال. وعلى ذلك فمن أتلف شيئا من هذه الأمور لا يلزمه الضمان لها، ولا يترتب عليه أي أمر من الأمور المتعلقة بالمالية. وهذا ينقلنا المسألة، يعني لعلي أتكلم بها وإن كنت المفروض أني تكلمت عنها في البداية لكني ربما نسيتها، لكن مناسب ذكرها هنا مناسب جدا. عندما أثبتنا في أول حديثنا، طبعا سأعود بعد قليل لقيدين آخرين أختم بهم الحديث في ما يفقد بها المالية، أو لعلي أكمل القيدين ثم أرجع المسألة هذه لعلي إن شاء الله أنساها. عرفنا قبل قليل ستة قيود أو خمسة ربما. في هذه القيود إذا وجد أحدها فإنه يفقد المالية، هذه بمثابة القيود. من الأمور التي يعرف بها المال من غيره وهو ما يسمى عدم كونه دينا، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لعلي أشير له إشارة لأن شرحه يأخذ وقت كثير جدا وفيه تفريعات كثيرة، لأن من أشكل المسائل مسألة بيع الديون، حتى إن بعضهم أوصل صورها إلى ما يقارب 100 صورة. ذكر جماعة كما ذكرت لكم في أول حديث، منهم ابن عقيل صاحب الإنصاف وغيرهم، أن الديون لا تكون أموالا، وإنما تكون أن الديون لا تكون مملوكة، أن الديون لا تكون مملوكة وإن كان يمكن اعتبارها أموالا، أنها لا تكون مملوكة وإن كان يمكن اعتبارها أموالا. وينبني على أنها غير مملوكة أنه لا يجوز بيعها، لأن المرء لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك، ولا يجوز له المعاوضة عليها، وإن كان يجوز له إسقاطها في الذمة، في أي في ذمة أو من ذمة التي في الذمة التي انشغلت بهذه الديون. من القيود المهمة كذلك في المالية باعتبار ما هو الذي يكون مالا وما لا يكون مالا، وهي مسألة أنه لا بد أن تكون الأموال إما أعيانا أو منافع دون الاختصاصات، فإن الاختصاصات تملك لكنها ليست بأموال، عكس الديون، الديون أموال غير مملوكة، بينما الاختصاصات مملوكة وليست أموال، يجب أن نفرق بين الثنتين. وقد نبه لهذا الشيخ تقي الدين في بعض كتبه وأظن الرد على السبكي. الأعيان كما لا يخفى على الجميع هي الأشياء المحسوسة التي يمكن لمسها والنظر إليها ورؤيتها، فتسمى أعيانا، كالسيارات والمأكولات والبيوت والكتب وغيرها. وأما المنافع فهي الأشياء التي يستفاد من الأعيان لأجلها، فالسكنة منفعة، والخدمة منفعة، والكتابة منفعة، وليست أعيانا، فهي أمور يستفاد إليها، يستفاد منها أو يستفاد من الأعيان بها، يستفاد من الأعيان بها أي بهذه المنافع. وهي قريبة من يعني قول المتكلمين الجوهر والعرض، فإن العرض هو المنفعة لأنه ليس هو الجوهر، وأما الجوهر فهو العين. هذه المنافع العلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا أنها أموال خلافا لأبي حنيفة النعمان، وبناء على كونها أموال فإنها يمكن بيعها ونقل الملكية فيها منفردة عن العين التي تستوفى منها، فيجوز المعاوضة على السكنة بالإجارة أو بالبيع، يجوز إرث المنافع، وكذلك يدخل فيها الضمان، فإذا ملكت المنفعة وأتلفها شخص فإنها تكون مضمونة، وهكذا. ومن ملك منفعة فقد يملكها مع العين مثل أصله والغالب، وقد يملكها منفردة عن العين مثل المستأجر، فإنه يملك منفعة البيت سنة، ومالك البيت لا يملك إلا عينها هذه السنة ولا يملك المنفعة ولا السكنة فيها. وهذا يدلنا على أن المنافع إنما هي في الحقيقة أموال وليست أموالا كما ذكر أبو حنيفة النعمان. أريد أن أختم هذه الجزئية قبل أن أنتقل للمسألة الأخيرة التي أختم بها حديثي بالكلية، وهي قضية الاختصاص. هذه المسألة التي شغلت كثيرا من أهل العلم، وتوسع المعاصرون نظرا لتوسع النظرية الرأسمالية في التملك، فجعلوا كل شيء يملك، وكثير من الأمور المتعلقة بالرأسمالية الحديثة هي من باب الاختصاص وليست من باب المنافع. والاختصاص كما ذكر أهل العلم منهم ابن رجب هو ما يستحق المرء الانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته عليه، لكنه غير قابل للتمول أو المعاوضة، فهو ليس بمال ولا يقبل البيع. وهل الاختصاص يملك أم لا؟ لا مشاحة في الاصطلاح، بعضهم يقول ليس مملوكا، وبعضهم يقول هو ليس مالا لكنه مملوك، لكن العبرة أن الاختصاص هل هو مملوك ولا غير مملوك النتيجة واحدة، لكن هو ليس بمال، وهذا الذي صرح به بعضهم، بل بعضهم حكاه إجماعا كما نقل عن ابن فرحون وغيره. صور الاختصاص كثيرة جدا، أحيانا يكون الاختصاص لكرامة العين المختصة، فالمصحف مثلا عند كثير من أهل العلم ليس مالا، لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه عند الحاجة لكونه مختصا به. قال أحمد لا أعلم في بيع المصحف رخصة، لأجل شرف المصحف وعلو مكانته، هو من باب الاختصاص لا من باب الملك. قد يكون العكس، وهو لحقارته، مثل ما مر معنا قبل قليل في الكلب، فإن عين الكلب غير مملوكة وفقد المالية، لكن اليد عليها يد اختصاص، فمن حاز كلبا ويده عليها لكونه كلب صيد أو حرث ونحوه فإن اليد صحيحة، ولكنها من باب الاختصاص، سواء سميناه ملكا أو ليس بملك لا مشاحة في الاصطلاح، لكنه ليس مالا فلا يجوز المعاوضة عليه. كثير من الأشياء الذمة لا تسمى اختصاصا، ولذلك حكى أهل العلم الإجماع على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة. نقل ابن المنذر في كتبه أنه بإجماع أهل العلم لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة لأنها من باب الاختصاص. كذلك الشفاعة العامة لجهة عامة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شفع شفاعة فأهديت له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا، وهكذا أشياء كثيرة جدا أوردها العلماء. ومن أكثر من عني بالاختصاص وأحكامه وصوره هو ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد، فقد عقد لها أكثر من قاعدة، ليست قاعدة واحدة وإنما أكثر من قاعدة تناول فيها هذه المسألة بتفصيل طويل. أريد أن أتكلم قبل أن أنتقل للمسألة الأخيرة في مسألة برأت بال الآن مهمة متعلقة بالاختصاص، وهو أن هذا الاختصاص لما قلنا إنه ليس بمال يترتب على ذلك أنه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه ولا المعاوضة عليه بثمن، فالاختصاصات كلها لا يجوز بيعها ولا يجوز شراؤها، ومنها الكلب فإن الكلب لا يجوز بيعه، منها المصحف لا يجوز بيعه كذلك. ولكن قد يقول بعض طلبة العلم أنني أجد في كلام ابن رجب أنه حكى الخلاف في جواز بيع الاختصاص، فنقول ما حكاه ابن رجب من جواز بيع الاختصاص هو في الحقيقة ليس مبنيا على جواز بيع العين المختصة، فقد حكى ابن نفلة ابن قدامة وابن فرحون إجمع على المذهب. إنما سبب الخلاف في أن بعض تلك الصور اختلف هل هي من باب الاختصاص أم ليست من باب الاختصاص، هذا هو تحقيق المسألة في هذه الصورة. من الأمور المتعلقة بالاختصاص أنه لما منعنا من بيعه فإنه يورث، الاختصاص يورث، فكل من كان مختصا بشيء فإن ورثته يقومون مقامه في كثير من صوره. أيضا ابن رجب من أراد التوسع بيّن صور الحقوق التي تورث وصور الحقوق التي لا تورث. من الأمور المتعلقة أيضا كذلك بالاختصاص، أما الاختصاص هل يجوز التبرع به؟ في الجملة نعم يجوز التبرع، لكن أريد أن أختصر عليكم خلافا في هذه المسألة، وهو أننا عندما نقول إنه يجوز التبرع به فهل التبرع من باب نقل الملك أم لا؟ ذكرت في أول حديثي أن بعض من أهل العلم يقول إن الاختصاص ملك وبعضهم يقول ليس بملك، فالذين قالوا إنه ملك فيقولون يجوز التبرع به فيملك بهذه الطريقة، ومن قال إنه ليس بملك فيقول لا يجوز التبرع به فلا يملك وإنما تنقل اليد عليه، فاليد انتقلت من المختص الأول إلى المختص الثاني الذي تبرع له به، ويترتب على ذلك هل يسمى هذا التبرع هبة أم لا، ونتيجته واحدة، النتيجة واحدة. قبل أن أختم حديثي في مسألة متعلقة بما يترتب على حكمنا على العين بأنها مال أو ليس بمال، أوجز ما ذكرته سابقا. ذكرنا سابقا أسباب الملكية، وذكرنا أن من شرط المملوك أن يكون مالا، ثم ذكرنا بعد ذلك 8 قيود أو 9 نسيت الآن عددها، بينا أن فقد واحد من هذه الشروط 9 فإنه شرعا يفقد به المالية، يفقد المالية بالكلية، فإذا فقد المالية يترتب عليه أمور معينة هي التي سأتكلم عنها الآن على سبيل الإيجاز، إنها ما بقي إلا دقيقتان أو نحوها وينتهي الوقت. إذا حكمنا على عين ما أو منفعة ما بأنها مال، فذكرت أنه خاص بالمنفعة والعين إذ الاختصاصات ليست أموالا، ما الذي يترتب على ذلك؟ قالوا يترتب عليه عدد من المسائل المهمة التي تنبني على كونه مالا. من أول هذه المسائل ما ذكرته قبل قليل وكررته، وهو جواز المعاوضة عليه، فإن كل ما حكم بماليته فإنه يجوز المعاوضة عليه، صرح بذلك جماعة كثير من أهل العلم، بل يكون هذا من أغراضهم الأساسية التي يبينونها، وهو جواز المعاوضة، سواء كانت المعاوضة معاوضة محضة مثل البيع مثل الإجارة مثل السلم وغيرها، أو كانت المعاوضة ليست معاوضة محضة، ومثل المعاوضة غير المحضة أن يجعل المال مهرا، وبناء على ذلك فمن باع غيره بشيء وكان ذلك الشيء فاقد المالية فنحكم بأن العقد إذا كان على معين فاقد المالية فإنه باطل سواء كان ثمنا أو مثمنا، وإذا كان العقد على موصوف فاقد المالية فقد نحكم بالبطلان، وقد نحكم أحيانا بالمثل أو بالقيمة عفوا، أو نحكم أحيانا بالقيمة أو نحكم أحيانا بالقيمة. إذن هذا الأمر الأول وهو مهم، أنه لا يجوز العقد لا ثمنا ولا مثمنا على ما كان فاقدا الثمنية، وهذا صرح بها جماعة من أهل العلم، بل هو من أهم المسائل المبنية على فقد المالية. من الأمور المتعلقة بفقد المالية وهو قضية الضمان، وأعني بالضمان أي ضمان التصرفات، فمن أتلف شيئا لغيره حيث حكمنا أن ذلك الشيء مالا فإنه يجب عليه ضمان عينه ومؤنة رده وأرش نقصه وأجرة عينه إن كانت عينه مما تقبل التأجير ونحو ذلك من الأمور التبعية التي تتبع الضمان. وإذا قلنا إن ذلك المتلف أو ذلك المأخوذ غصبا ليس بمال فإنه لا يلزم ضمانه، سواء كان المتلف عين أو كان المتلف منفعة أو كان صفة وهيئة من هيئات العين الملغية المالية. وهذا أيضا مسألة مهمة جدا يترتب عليها الضمان وعدمه، ومسألة الضمان من الأمور الأساسية المهمة. من الأمور أيضا متعلقة بآثار فقد المالية أو ثبوت المالية، نقول ثبوت المالية، وهي مسألة الحدود الشرعية. فإن السارق لا تقطع يده إلا فيما كان مالا، وأما ما ألغى الشارع ماليته فإنه لا تقطع يده فيه. وهذا يعني من نوع اعتبار المالية، من اعتبار المالية. ولذلك يعني ذكرت لكم ابتداء أن الشيخ تقي الدين بيّن أن كثيرا من الفقهاء يغلطون ويجعلون الملك شيئا واحدا، فكل المملوكات لابد أن تكون أموالا. ورجح الشيخ تقي الدين أنه لعل الأقرب ما ذكره أن الملك يكون للأموال ولغيرها مثل الاختصاصات ونحوها، فإنه يسمى ملكا، وإن سميته وضع يد فلا مشاحة في الصلاح، لكنه يزيد التقسيمات. هذا ما أوردته في هذه المدة، وحديثنا كما اتفقنا مع الإخوة أنه يكون ساعة على أقصى تقدير ومتعلق بالمال. أوردت جل ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في المال. من عرف هذه القواعد التي أوردتها فقد عرف أهم المسائل الفقهية المتعلقة بنظرية المال فقها وما يتبع ذلك، ثم بقي له بعد ذلك معرفة ما يتعلق بالملكية ومعرفة ما يتعلق بالعقود، فيكون محيطا بالجوانب الموضوعية العامة، ويبقى له بعد ذلك الشروط الجزئية لكل عقد على سبيل الانفراد. لعل نقف عند هذا القدر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا الهدى والتقى، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يستر علينا عيوبنا. وأسأله جل وعلا أن يغيث بلادنا بالخير والأمطار، وأن يصلح ويوفق ولاة أمورنا لكل خير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم شيخ.
شكر الله لكم شيخ عبد السلام وبارك الله فيكم على هذا الإثراء وهذا العرض. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شيخنا، نحن الآن على ثلاث منصات، تويتر وزوم وتليجرام. الإخوة الذين عندهم أسئلة في نتيح المجال الآن في الزوم لوجود شيخنا وفي الزوم، فمن لديه سؤال مباشر المايكات مفتوحة، وكذلك المنصة التليجرام أيضا ثم تويتر. تفضل أحد عنده سؤال يطرح مباشرة في الزوم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشكر الدكتور عبد السلام على هذه المحاضرة القيمة النافعة، والشيخ عبد السلام الناس اللي إن شاء الله وموفق في محاضراته في دوراته في كل شيء. وأنا أبي أسأل سؤال الآن، أبي أشتري سيارة من أحد البنوك مثلا، وبيشترونها لي بدون ما أراها وبدون ما أشوف، ينقلونها إلى المحافظة اللي فيها، هل مثل هذه السلعة يجوز شراها أم لا بد أني أنا أنتقل المعرض اللي فيه وأطلع عليه مواصفاتها وأشتريها؟ وجزاك الله خير يا دكتور عبد السلام.
وإياك. أجيب شيء. طبعا أول شيء أنا لا أفتي، وإنما أذكر قواعد. وإلا الفتوى لها جهات مختصة، دار الإفتاء ومكاتب الإفتاء في مناطق المملكة. ولكن سأذكر قواعد أهل العلم في المسألة العامة. أهل العلم رحمه الله تعالى بيّنوا أن البيع على نوعين، بيع لمعينات وبيع لموصوفات، والفرق بين الأمرين مفيد ومثمر في عدد من المسائل، ومنها المسألة التي أوردها أخونا قبل قليل، وهي مسألة هل يشترط قبض العين ممن باعها أم لا. جاء في حديث حكيم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وهذا التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض ألفاظه لا تبع ما لا تملك، فاللفظ الأول أعم والثاني أخص. وقد ذكر أهل العلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك المراد به في المعينات دون الموصوفات، إذ الموصوفات يجوز بيعها وإن كانت غير مملوكة، بدليل جواز السلم، من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وإذا قلنا إن السلم يجوز فيه أن يكون مؤجلا ويجوز حالا كما هو قول الشافعي اختيار أو قول الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، فإن هذه الصورة داخلة فيه، فالممول سواء كان بنكا أو شركة تمويلية إذا اتفقت مع الشخص على بيع سيارة ذات مواصفات معروفة بموديلها ولونها وهيئتها ونحو ذلك، فإنه لا يلزم أن تكون مملوكة لها ما دامت قد أذن لها ببيعه بالاتفاق مع معرض معين، ولأن هذا من باب بيع الموصوفات ما دام اتفقوا على بيع موصوف، وهذا جائز بإذن الله عز وجل. والشرع ما جاءنا بما يشدد على الناس، وإنما جاء بما فيه تيسير على الناس وضبط أمورهم ورفع النزاع والشقاق عنهم. وبناء على ما ذكره أخونا فالحمد لله، ما دام أنك عارف مدير السيارة صح بيعها أو صح عفوا شراءك لها سمجها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
جزاكم الله خيرا وأثابكم ونفع بعلمكم شيخنا الفاضل. سمعتك في بداية الدخول أنا على المحاضرة تتكلم عن زراعة الأقفاء، فما تبين لي الحكم جزاكم الله خيرا؟
أنا ما أتكلمت عن زراعة الأعضاء، وإنما أتكلم عن بيع الأعضاء. فرق بين الثنتين، فرق بين الزراعة وبين البيع. الزراعة صدر قرار هيئة كبار العلماء بجواز ذلك، لا تتكلم عن بيعها. الأعضاء شرعا لا يجوز بيعها، أعضاء الآدمي لا يجوز بيعها لأنها ليست مملوكة وليست أموالا، وإنما هي في يد الآدمي من باب الاختصاص، وهذا مجرم دوليا كذلك بأنه لا يجوز بيعه، فلا يجوز أخذ أو بذل عوض على أي عضو من الأعضاء. قد يستثنى من ذلك شيء واحد وهو ما تبذله الدولة من باب الجائزة، الدولة مشكورة ممثلة بالمراكز المختصة مثل المركز السعودي لزراعة الأعضاء، يقومون ببذل عوض مصروف من وزارة المالية وليس من المتبرع، بل من وزارة المالية مباشرة لحث الناس على التبرع، هذا من باب بيت مال المسلمين والمال العام يعفى عنه. أما أخذ عوض فلا يجوز شرعا قبل كل شيء، قبل وجود الاتفاقيات الحديثة المجرمة لهذا الفعل. أنا أتكلم عن الشراء والبيع لا يجوز، والقاعدة أن ما حرم بيعه حرم شراؤه.
نعم. بارك
جزاكم الله خير.
الإخوة الذين يسألون يعني اللي يسأل يغلق المايك بعد طرح سؤاله، والجميع يغلق المايك عشان التطويش يحل المجال. عبد الله الحماد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم. دكتور عندي سؤال، يعني قد يكون خارج فقه البيوع، وهو ابنه صغيرة عمرها صغير عمرها 18 سنة، ولكن يا شيخ الآن على كلامها سؤالها لي قبل يومين أنها تصلي وتعيد وتصلي وتعيد وتقول شكتنا في الوضوء شكتنا في ركعتها سجدت، فكنت أقول لها يعني خلاص بعد تعيدين أستاذ مقبولة وهذا المرض إن شاء الله بيروح، فهل من هذه الحالة إذا جت من هذه الحالات نقول من هذا الجواب أو نقول نعيد، فإذا قلنا لها عيدي يصعب عليها دائما كما تترد، وبنت توهم أي فقهها في الدين قريب أو في الفقه يعني ما عندها معلومات. والسؤال الثاني شيخ، والسؤال الثاني لدينا مريض مجري العملية في عينيه ولا يريد يستطيع السجود، فإنه يكبر واقف ثم يجلس ويكبر للركوع، هل في هذه الحالة تكفي تكبيرة الركوع وهو واقف، أو أنه إذا جلس يكبر الركوع؟ جزاك الله خير يا شيخ الدكتور عبد السلام.
بالنسبة للأمر الأول، من يعبر عن الفقهاء بكثرة شكه، من كثرة شكه حيث أن أصبح يشك تكرارا يكاد يكون في كل صلاة أو في كل يوم يكثر شكه، إما في عدد ركعاته أو عدد سجوده أو في وضوءه وعدم وضوءه. بعض الناس يكثر شكه جدا فيصل لمراحل متقدمة، وبعضهم يكون شكه أقل من ذلك. أهل العلم يقولون إن من كثر شكه يطبق عليه عكس ظنه، عكس ما يتوهم. فالشخص الذي يتوهم أنه صلى أو لم يصلي نقول صليت، توضأ أو لم يتوضأ توضأت، انتقض وضوءه أو لم ينتقض وضوءه نقول لم ينتقض وضوءه مباشرة. شك هل قرأ الفاتحة أم لا نقول قرأت الفاتحة. فكل شيء ورد فيه الشك لا بد أن نناقضه، الشك معنى عدم الوجود أو وجود المانع نحو ذلك. ويجب على الشخص هذا الشيء لسببين: السبب الأول وجوب شرعي، لأن القاعدة الشرعية أن الإعادة من غير موجب شرعي حرام. بعض الناس يقول لا بتوضى مرة ثانية، يقول أنت آثم، أنت أقرب للإثم منك إلى الثواب. هذا مرض وابتلاء من الله عز وجل يجب معالجته، نعم هذا أمر آخر، لكن لا يشرع تكرار بل ينهى عن تكرار العبادة أكثر من مرة. والأمر الثاني جانب وجوب سلوكي، من أهم الأمور التي تجعل الشخص يبتعد عن الوسواس ويطرد الوسواس عن قلبه، وهو العلاج السلوكي بأن يناقض نفسه، يغالب نفسه، باختصار أن يعني يقهر الشيطان. إذا قال له يمين يقول يسار، إذا قال يسار يقول يمين، صليت أم لم تصلي يقول لا بلا صليت، الله غفور رحيم. ولذلك الشافعي ماذا قال رجل لما جاءه وقال إنني أفعل كذا وكذا؟ قال أنت لا يجب عليك الصلاة. هذه بالكل عفوا الشعبي وليس الشافعي. المقصود من هذا أن المرء إذا كثر شكه يعني جاءه الوسواس القهري فيجب عليه دائما أن يناقضه ويفعل عكس ظنه، عكس ظنه الذي هو الصحة. يعني توضأت أو لم توضأ نقول متوضأ، انتقض وضوئي أو لم ينتقض لم ينتقض، وهكذا في الصلاة وهكذا في الصوم، هل هذا الفعل مفطر أو ليس بمفطر؟ ليس بمفطر، وهكذا وهكذا، حتى يعني بإذن الله عز وجل يقوي الله عز وجل قلبه ويكفيه شر الأمر. بس الله عز وجل أن يشفي ابنتنا هذه وأن يعافيها من كل شر. الأمر الثاني بالنسبة للذي لا يستطيع القيام، فنقول إن من لم يستطع القيام له ثلاثة أحوال.
دكتور عبد السلام يستطيع يقف، لكن إذا بيركع هل التكبيرة تكفي الأولى تكبيرة الركوع؟
يعني شيخ يقف في الصلاة كلها ويسجد لكن بس عاجز عن الركوع فقط.
لا السجود نعم، هو مسوي عملية في عينه
بس الركوع والسجود،
الركوع والسجود، ولا القيام يقف يقرأ فاتحة ويكبر لكن لا كبر. هل تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع تكفي عن تكبيرة وجالسة؟
لا لابد لكل أن التكبيرات الانتقال واجبة. إذا كبر قائما وأراد الركوع يجب أن يقول وهو واقف الله أكبر.
نعم.
إن استطاع أن يومئ رأسه ولو قليلا، ولو شيء يسير جدا، خلنا نقول 5 درجات زاوية الدائرة، 5 درجات 10 درجات أحسن، ما استطاع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لجابر كما عند البيهقي أن يومئ في ركوعه وسجوده لما مرض رضي الله عنه. فالمريض كانه الإيماء وجب عليه، إن لم يستطع الإيماء سقط عنه.
يا دكتور عبد السلام، أنا أتكلم يعني هو واقف قال الله أكبر ثم جالس على الكرسي، هل يكبر مرة على الكرسي وهو جالس ركوع؟ يكبر واقف وجالس؟
أنا ما أفتي يا شيخ، أنا القواعد اللفتة عند دار اللفتة.
السلام عليكم، عندي سؤال في المريض.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام.
إذا كان المرأة عليها دين لرجل وقال أسقط عنك الدين ويكون مهر يجوز، يعني اعتبار مالية في الإسقاط يكون مهر.
نعم يعني الدين ذكرت قبل قليل أن المذهب قول بن عقيل أنه يكون مالا في الذمة لكنه ليس بمملوك، وكونه مالا يترتب عليه أن إسقاطه يكون في مقابل ما في الذمة. طبعا ليس إسقاط، هو في الحقيقة هو تمليك وليس إسقاط، هذا هو يسمى تمليك، أن يقول لها ملكتك المال الذي في ذمتي يجوز، مثل البيع، لو شخص يملك له في ذمته لآخر مال ثم قال هذا المال الذي في ذمتك اشتريت به كذا من المعينات المقبوضة وليست ما يجري فيها الربا، فيقولون يصح كذلك، فهو يجوز، هو مال لكنه ليس مملوكا، هو مال لكنه ليس مملوك على المذهب.
جزاكم الله خير شيخنا.
وياك شيخ.
شيخنا بس ننتقل أسئلة على الشات، يقول هل بيع الأعضاء بعد الموت يختلف شيخ؟
نعم الحكم فيه ما واحد شرعا ونظاما، كذلك لا يجوز بيع الأعضاء، أنا قلت ما عدا استثناء واحدا أوردته قبل قليل وهما تبذله الدولة مشكورة جزاها الله خير لنفع المرضى الذين يحتاجون لهذه الأعضاء، فهذا من وزارة المالية مباشرة، وأما البيع فإنه لا يجوز، التبرع مأجور عليه من فعله إن شاء الله عز وجل، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وأما البيع فإنه لا يجوز شرعا، والأنظمة في المملكة وفي غيرها تمنع من البيع مطلقا.
شيخنا هنا سؤال يقول من من الأصحاب يعد قوله وجها في المذهب، هل ترشدوننا إلى من كتب في هذا؟
ما أعرف أحدا أفرد، في واحد أفرد الشافعية من المعاصرين، أما غيره ما أعرف، لا أعرف أحدا أفرده.
نعم شيخنا يقول هنا من شروط البيع الصحيح عند عن الحنابلة شرط النفع في المبيع، بينما عند الشافعية من الشروط الفاسدة هو شرط يعود بالمنفعة لأحد المتعاقدين، هل بينهما فرق أم أن المعنى صحيح لكن اختلاف رأي في المذهب بين المذاهب؟
نعم هذه الشروط، هذه الشروط ليست في مالية العين، هذه في الشروط، هل الشرط أن تكون فيه مصلحة لأحد المتعاقدين؟ هم عندما تكلموا عن هذا القيد، طبعا هذا خارج عن المالية، نتكلم عن أمر متعلق بالعقود، إذ يتفرع من الحديث عن العقود الحديث عن الشروط بين العاقدين وهي الشروط الجعلية، هذه الشروط الجعلية هم يقولون التي يكون فيها مصلحة لأحد العاقدين. بعض الناس يقول هل هذا الكلام وقولهم إن أنه شرط يكون فيه مصلحة لأحد العاقدين، هل هو شرط، هل هو قيد طردي لا أثر له، أم أنه قيد معتبر فما ليس فيه منفعة لأحد المتعاقدين ليس بلازم؟ ظاهر تعليلهم ومسائلهم أنه ليس بلازم، لأن أحيانا قد يكون الشرط لطرف ثالث، فقد يشترط شيء لثالث، مثل الثنية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم زيادة عند الترمذي بإسناد صحيح، وهذه الثنية قد تكون لطرف ثالث، فتشرط لطرف ثالث، مثل أن يشترط سكنى هذا البيت لفقير أو لأخيه شهرا، عندما قالوا لمصلحة يعني يبدو أنها ليست قيد، وإنما مرادهم مصلحة المتعاقدين أو أحدهما، أنها من باب التوضيح وليس من باب القيد، هذا اللي يظهر العلم عند الله عز وجل.
السلام عليكم، يقول هنا ما رأي الشيخ في مالية الحق المعنوي؟
الفقهاء يقولون الحقوق المعنوية لا مالية لها، هذا كلام، ولكن الآن إذا اعترف النظام بحق معنوي معين يجب الاعتراف الصريح بذلك، مثل الأنظمة الصادرة تصدر من الدوائر المختصة في العلامة التجارية، العلامة التجارية حقوق معنوية واعترف لها بهذا الحق وثبت، هذه قد تسهل فيها، وأما ما عدا ذلك لو فتح الباب لا ترتب عليه الضرر عن كثير من الحقوق المعنوية والمعاوضة على الحقوق المعنوية، فبيعت أشياء وأبيحت أشياء محرمة مثل الحقوق المعنوية المتعلقة بالنقدين والشروط الجزائية المتعلقة بقبضهما، وهذا هو عين الربا، وذلك يعني الشرع لم يرد فيه اعتبار لكثير من مالية الحقوق المعنوية من حيث المعاوضة عليها أقصد، والله قد تؤول للمال مثل حق التملك، الشفعة حق تملك لكن لا يباع ولا يشترى، والولاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه وشرائه لا يباع ولا يشترى لأنه من الحقوق المعنوية وإن أدى إلى الإرث بعد ذلك. أنا أقول مهما أمكن تضييق الحقوق المعنوية من حيث المعاوضة عليها فهو الأنسب مع معاني الشريعة.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول هل المهر يبقى دين في ذمة الزوج حتى يدفعه؟
إيه، المهر نوعان، إما أن يكون حالا وإما أن يكون مؤجلا. إن كان حالا فإنه يجب دفعه، فإن تأخر يبقى دينا في ذمته إلى حين تبرئه الزوج بذلك أو يقضي الدين. لها الحق من أن، حتى أن العلماء يقول لها الحق أن لا تنتقل معه لبيت الزوجية حتى يسدد الدين المهر، حتى يقضي ويؤدي المهر الحال، المهر الحال. النوع الثاني أن يكون مؤجلا، والتأجيل له صورتان، إما أن يقيد وإما أن يطلق. فالمقيد بأن يقال مؤجل شهرا أو شهرين أو سنة أو إذا خرجنا من البلدة الفلانية أو نحو ذلك من القيود، فيقدر بشرط أو بزمن. والنوع الثاني أن يكون مطلق، معنى مطلق يقول مؤجل، يكتب في العقد أن المهر 100,000 مؤجلة ويسكتون عنها. فإذا كان مؤجل فإن لم يكن هناك عرف، وأنا أتيت بهذا القيد لأن بعض الدول العربية لها عرف معين في كلمة المؤجل، فإن لم يكن هناك عرف فإنه يحل بالفرقة. فإذا طلق المرء زوجته أو خالعته زوجته أو مات أحد الزوجين فإن المرأة تستحق المؤجل. وأمر المؤجل مهم جدا، يجب أن ينتبه له، يعني بعض الناس لا يعني يتوسع في ذلك. بعض قبل أسبوعين في الدرس أحد الأخوان يعني كتب على نفسه 3 كيلوات جرام، يظنها 3 جرامات. يسأل يقول أنا أخطأت. نقول يلزمك لزوجتك بعد الطلاق أن تعطيها 3 كيلوات من الذهب، 3 كيلو جرام من الذهب. فعند الفرقة، أي فرقة بإرادتها أو إرادتها أو قهرا بوفاة أحدهما. نعم شاء
الله. بارك الله فيكم. يقول الشيخ عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل، ما مدى صحتها؟
إلا في حالة واحدة، اللي هو الرد، اللي هو يعني العيب، إذا وجد فيها عيب. الأصل أن العقد إذا تفرق من مجلس العقد فإن العقد يكون لازم، لا ترد وهو الإقالة ولا تستبدل، وهذا نوع من أنواع البيع، هذا الأصل. لكن هناك صورة، حتى من كتب هذا الشرط فإن هذه الصورة مستثناة شرعا ونظاما كذلك. إذا وجد عيب في السلعة، إذا وجد عيب فإنها ترد بخيار العيب أو يؤخذ الأرش على حسب يعني الأمور المنظمة لذلك. الشرط صحيح لا ترد ولا تستبدل، المقصود الاختياري وليس لوجود عيب. وجود عيب هذا أصلا، هذا الشرط لا يلغي، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. حتى اللي عندنا أن إذا وجد عيب بس قد ينازعك يقول لك أن هذا العيب طارئ، هذه مسألة أخرى، لكن الشرط صحيح.
حفظكم الله شيخنا. شيخنا من ننتقل لتويتر، تفضل أبو باسم. أبو ياسر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
الشيخ، بسأل عن القرض العقاري. الآن صار توجه للبنوك لو 500,000 ويصير الفوائد تكون على الدولة، ما الحكم في هذا؟ لو اللي يدفع للشخص على المبلغ 500 والفائدة تدفعها الدولة، جزاك الله خير.
أنا لا أفتي لكن عموما هذا العقد مدام أخذته من بنك بطريقة شرعية فهذا جائز. العبرة بعقدك مع البنك، إن لا تأخذ قرضا تقليديا وإنما خذ عقدا مع بنك بطريقة شرعا جائزة، بس هذا القيد الوحيد الواجب عليك، ومع ذلك يجوز.
بارك الله فيك. تفضل أبو عثمان. أخذ الأخ خالد تفضل. شيخان يقول هل يجوز؟
السلام عليكم.
تفضل أخ أبو عثمان تفضل. تفضل ظننتك بعيد عن المايك. تفضل الله يحفظك. الوقت الله يحفظك. تفضل أبو عثمان. طيب الأخ خالد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. سؤالك الله يحفظك.
الله يحفظك يا شيخ. عندي سؤال يا شيخ. الله
تفضل على عجل الله يحفظك.
أنا لمن من طفل العلم وفي سمحاول السعودية، ولكن لا يسمح لي الوالدين بذلك.
وضح سؤالك شيخ، ارفع صوتك. واضح الشيخ السؤال.
من اليمن.
نعم.
وأحب أطلب العلم الشرعي هنا في الأراضي السعودية، ولا متوجه السعودية، ولم يسمح لي الوالدين بذلك.
أحسن عليك شيخنا. يقول أنه من خارج السعودية ويريد المجيء للسعودية لطلب العلم، ولم يسمح له والداه بهذا.
نقول يعني أطع والديك، وأنت قد يجعل الله عز وجل لك من تحصيل العلم في مكانك البعيد ما لا يتحصل القريب. ومن نعم الله عز وجل أن الله عز وجل يجلبك العلم إلى مكانك، وخاصة مع هذه وسائل التواصل الحديثة من النت وغيره، قربت البعيد ويسرت الصعب، وهذه نعمة من الله عز وجل. بقي أمران وهو دعاء الله عز وجل التوفيق والسداد، والأمر الثاني الجد وعدم التسويف. لذلك أنا أقول ما دام والداك قال ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وأراد أن يكتتب في غزوة ليقاتل في سبيل الله، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى أبويه فيضحكهما بعدما أبكاهما. وهذا منه، فإن طلب العلم في سبيل الله في الجملة، المقصود أن تبقى هناك، والحمد لله لعل طاعتك لوالديك وبرك، ولعل برك بهما يكون سببا في تحصيلك العلم الكثير في الزمن القريب. وذلك أن تحصيل العلم هو حقيقة توفيق من الله عز وجل وسداد. يحضر اثنان مجلسا واحدا، الله عز وجل يجعل لأحدهما من الفهم ومن التوفيق والسداد وبقاء المعلومات في ذهنه ما لا يوجد عند الثاني، كما قال علي رضي الله عنه لما قيل له هل ترك لكم النبي صلى الله عليه وسلم من شيء، قال لا إلا فهما يؤتاه الرجل. فأنت اسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وتضرع إليه جل وعلا، واجعل بين دعائك أعمالا صالحة، وأحسب أن من أعظم الأعمال الصالحة برك بوالديك وخدمتك لهما وحرصك على الاعتناء بهما، فلعل هذا يكون سببا بإذن الله عز وجل في توفيقك في تحصيل العلم وتسديدك له وتسهيل الصعب الذي يستصعبه غيرك. أحمد الله عز وجل على حياتهما وعلى تعلقهما بك، فإن بعض الآباء قد يمنع أبناءهم بره. قد جاء عن بعض السلف وأظنه الشعبي أنه قال رحم الله أبا أعان ابنه على بره. فما دام والداك يعني حريصان على بقائك عندهم فابقى عندهم، ولكن حاول أن تجعل لك وقت في مراجعة كتاب الله عز وجل وحفظ ما فاتك من حفظه، معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاستماع لكلام أهل العلم حتى الأموات منهم. من الأمور التي لا تكاد تصدق أن أناسا لم نرهم ولم ندركهم نسمع لهم شروحا مطولة بمئات الساعات وكأننا حاضرين عندهم في دروسهم. نعم لا شك أن الحضور له ميزة، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك مجالسة أهل العلم والانتفاع بهم، ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله. فأنت استمر على طريقك في العلم الشرعي وأنت على خير وهدى ودين أكثر من التضرع لله عز وجل، ولا تنقطع عن العلم، لا تيأس، لا يدخل عليك الشيطان فيقول إن أبويك قد منعك فيجب أن تمتنع. لا تجعل منع أبويك سببا في حرمان نفسك من تحصيل العلم. من نعم الله عز وجل عليك أن الله حبب إليك العلم. كثير من الناس يريد العلم لكنه مصروف عنه بسبب أو بآخر، أو قلبه منقبضة. إذا شرح الله صدرك للشيء فهي نعمة، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، وفي لفظ من يريد الله به خيرا يشرح صدره، يشرح صدره. فانشراح الصدر لتحصيل العلم في حد ذاته نعمة، وقد دعا به نبي الله عز وجل حينما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فأحمد الله أنه يسر لك الانشراح ومحبة العلم، بقي التيسير هذا ببذل الجهد ويعني بذل الأسباب، والحمد لله أنها يعني متوفرة وموجودة. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وصلنا التاسع يا شيخ.
جزاكم الله خير شيخنا، وبارك الله فيكم على هذه المحاضرة، وبشكركم شيخنا، باسم الجميع نشكركم شيخنا، سلمكم الله على حضوركم، وكذلك نشكر الإخوة في جمعية الدعوة وسط حائل، وكذلك جمعية دليل وفريق مساعي التطوعي على حرصهم على إقامة هذا البرنامج فقه البيوع في هذا الوقت الذي نحن يعني بأمس الحاجة إليه، خاصة مع تنوع البيع والشراء. فشكر الله لكم شيخنا وجزاكم الله خير، وننوه الأخوة أن هذه المحاضرة مسجلة وسيتم عرضها في قناة المكتب أو قناة جمعية وسط حائل في اليوتيوب. شكر الله لكم شيخنا، وشكر الله للحضور باستماعهم، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.